بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مؤسسة الامام البخاري الاسلامية بمكة المكرمة ان يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين. شرح عمدة الفقه لابن قدامة كتاب الصلاة لمعالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح عمدة الفقه كتاب الصلاة للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، وشرح معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء سابقا، وينعقد في 27 من شهر رجب من سنة 1431 للهجرة النبوية في جامع المهاجرين بمكة المكرمة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وكنا فيما سبق في العام الذي انصرم بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه انتهينا من كتاب الطهارة، وبإذن الله تعالى ننتهي في هذه السنة من كتاب الصلاة. وهذا يعني أن الشرح سيكون فيه بعض الاقتصاد والاختصار حتى نتمكن من الانتهاء من هذا الكتاب، بحيث يكون الشرح منتظما على وفق هذه الكتب التي اعتمدها المصنف كغيره من الفقهاء. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. نعم، تفضل اقرأ.
روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء.
نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله بحديث عبادة، وأبو محمد رحمه الله في كتابه هذا يقدم تارة ببعض الأحاديث المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك تنبيها على بعض الأحكام الكلية في هذا الكتاب الذي يذكره، وإن كنت تعلم أنه لا يقصد إلى جمع الأدلة على رؤوس المسائل التي يسميها، وإنما يريد التنبيه على بعض الكلي من المعاني أو ذكر الفضل الكلي. ولهذا فإن ذكره لحديث عبادة فيه تعظيم لقدر الصلاة، وفيه بيان أن التفريط في شيء من حقوقها الواجبة يعد من الكبائر. وعن هذا جاء في حديث عبادة هذا أن من لم يحافظ عليهن، أي على هذه الصلوات، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو شأن أهل الكبائر من المسلمين، فإنهم تحت مشيئة الله سبحانه، على قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فذكره لحديث عبادة ما أراد به إلا هذا المعنى الكلي المجمل. وحديث عبادة حديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ثم قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. إذا ذكر الفقهاء كتاب الصلاة فإنهم يسمون أحكام الصلوات الخمس قبل غيرها، لأنها الأصل في ذكر الصلاة. ثم يأتي بعد ذلك التسمية لأحكام صلاة الجمعة وما دونها من الأحكام كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك. فالأصل في كتاب الصلاة هو ذكر أحكام الصلوات الخمس. قال: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وهذا بإجماع العلماء، وهذا بإجماع العلماء بل بإجماع المسلمين قاطبة، وهو من الأحكام الضرورية عند المسلمين لا تخفى على خاصتهم وعامتهم، أن الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، فإذا كان بالغا ويعرف ما ينافي البلوغ وهو ما دون البلوغ وهو الطفل الذي لم يبلغ، فإنه لا يجب عليه الأحكام أو لا تجب عليه الأحكام في أصل الشريعة. فأما إذا بلغ سواء كان ذكرا أو أنثى وكان عاقلا أي ليس مجنونا أو قد زال عقله، فإن الصلوات الخمس واجب عليه، وهذا بالإجماع كما سبق. ما ينافي العقل وهو الجنون فإن المجنون لا تكليف عليه، وقد ينافي العقل الإغماء، والإغماء له أحكام عند الفقهاء كما سيأتي، وقد ينافي العقل ما يكون بسبب من الآدمي، وهذا أيضا له أحكام معروفة. إنما إذا كان على أصل العقل وهو بالغ فإن الصلوات واجبة عليه بالإجماع. قال إلا الحائض والنفساء، فإن الحائض وهي المرأة التي انتابها دم الحيض فإنه لا تجب عليه الصلاة، وكذلك النفساء حال نفاسها فإن الصلوات الخمس لا تجب عليها ولا يجب عليها الصلاة البتة. وبهذا فإنه إذا انتفى وجوب الصلوات الخمس انتفى وجوب غيرها من باب أولى. فالحائض والنفساء لا تجب عليهن الصلوات، بل لا تصح منها الصلاة، ولا يجوز لها أن تشرع فيها وهي في حال الحيض أو في حال النفاس. نعم. والدليل على عدم وجوبها عليها ما جاء في الصحيح وغيره عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت حرورية أنت؟ قالت قلت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن هنا أجمع العلماء على أن الحائض لا تصح منها الصلاة وكذلك النفساء، وسيأتي بعض الأحكام المتعلقة بتفصيل ذلك. نعم.
فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك،
عرف ذلك،
عرف ذلك.
قال فمن جحد وجوبها أي وجوب الصلوات الخمس لجهله لكونه جاهلا كحديث عهد ونحوه، عرف ذلك أي عرف بأن الصلوات الخمس وعلم بأنها من الواجبات على المسلمين. وإن جحدها،
وإن جحدها عنادا كفر،
وإن جحدها عنادا كفر أي وإن جحدها بعد علمه بوجوبها أو كان عالما بوجوبها فإنه يكفر. وكفره هنا بالإجماع لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن وجوب الصلوات الخمس على المسلمين كما سلف بالإجماع من المسلمين وإجماع من أهل العلم قاطبة، فمن أنكر هذا الإجماع المستبين الصريح المتواتر وأنكر دلالة الكتاب والسنة المتواترة على وجوب الصلوات الخمس فهذا كفر بالإجماع، لأنه جحد لما أخبر الله به ولما فرضه الله سبحانه وما أمر به. فإن الصلاة ذكرت في القرآن خبرا وذكرت في القرآن أمرا، فهو جحد لخبر الله سبحانه وتعالى وجحد لأمره. فمن أنكر ذلك وخالف هذا الإجماع المستبين فهذا كفر، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على كفر من جحد وجوب الصلوات الخمس أي أنه أنكر وجوبها. وممن حكى الإجماع على ذلك الخطابي وأبو محمد بن حزم والقاضي عياض والإمام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. نعم.
ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناوي جمعها أو مشتغل بشرطها.
قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، الصلوات الخمس لها مواقيت كما سيأتي بعد شيء من كلام المصنف، مواقيت الصلوات الخمس في وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلا فيما استثني عند الفقهاء لما أوجبته الأدلة. هذا معنى قوله ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها أي عن الوقت الذي أوجبه الله، كوقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هذا وقت وجوب صلاة الفجر، فلا يحل تأخير هذه الصلاة عن هذا الوقت عن وقت وجوبها لعذر من الأعذار إلا بما استثني من الأعذار التي سماها الفقهاء، ولا يؤخرها عن وقت الوجوب ووقت الاختيار إلى وقت الاضطرار عند طائفة منهم كما سيأتي. نعم.
فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثة.
إلا لناوي الجمع، إلا لناوي جمعها، إذا نوى جمع الصلوات بأن أراد جمع الظهر والعصر لكونه من أهل الرخصة في الجمع، وإنك تعلم أن جمع الظهرين وجمع العشاءين جاءت بهم الرخصة، وإن كانت الرخصة في العشاءين أوسع منها في الظهرين، بمعنى أن كل من سوغ الجمع بين العشاءين في مقام لا يلزم أن يكون قد سوغه بين الظهرين أي بين الظهر والعصر، والعكس ليس كذلك. ولهذا المسافر عندما يرى الجمع في السفر هم جمهور العلماء، وإن اختلفوا في شرط الجمع عندهم وفي حده، فإنهم يرون الجمع بين الظهر والعصر سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ويرون الجمع بين المغرب والعشاء. وطائفة من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يرون جمع السفر مطلقا، وكذلك الأعذار الأخرى كالمطر، فإن الأكثر من الفقهاء يجوزون أو يرخصون في الجمع من أجل المطر، إذا كان ثمة مطر يشك معه على المسلمين الحضور إلى المساجد فإنه يجمع بين المغرب والعشاء، فتقدم العشاء وتصلى في وقت المغرب. ولكن أكثر الفقهاء الذين رخصوا للمطر يجعلون ذلك مختصا بالعشاءين بالمغرب والعشاء، بمعنى لا يرخصون في الجمع بين الظهر والعصر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره. وإن كان طائفة من الفقهاء وهو قول في مذهب الإمام أحمد أنه متى ما جاز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر جاز الجمع بين الظهر والعصر. فالمقصود أن ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله إلا لناو جمعها أي أراد جمع الصلاتين، فهذا أخر العصر، أخر الظهر إلى وقت العصر في جمع التأخير، أو أخر المغرب إلى وقت العشاء في جمع التأخير، فهو قد ترك وقت وجوبها الأول في الأصل لأنه ممن رخص له الشارع في الجمع، كذلك المريض إلى غير ذلك من الأسباب. فإنك تعلم أن الجمع بين الصلاتين تقع له جملة من الأسباب، أحدها السفر، ومنها المرض، ومنها المطر، وعلى خلاف أشير إليه إلى غير ذلك. قال أو مشتغل بشرطها، والمراد بالشرط الذي اشتغل به إذا كان هذا الشرط قريبا، ولذلك المصنف كان في عبارته بعض الإطلاق، مع أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا مقيد بأن يكون تحصيل هذا الشرط قريبا. أما إذا كان يعلم أنه لا يحصل هذا الشرط كالطهارة مثلا ووجود الماء فإنه لا يؤخر الصلاة من أجله. نعم.
فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا،
فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، أي إن تركها ولم يقل بأنه جاحد لوجوبها، وهذا التعبير حقيقة أجود من قولنا وهو مقر بوجوبها، لأن ما يرتبه الفقهاء بعد ذلك من الأحكام قد لا يجتمع مع الإقرار بالوجوب حقيقة، بمعنى أنهم إذا قالوا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل على قول جمهور الأئمة، فهذا لا يجزم بكونه مقرا بوجوبها، لأنه كما قال طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يتصور أن عاقلا مسلما يعرض على السيف وليس بينه وبين السيف إلا أن يصلي فيرضى بقتل نفسه ويصبر على قتل نفسه ولا يصلي، هذا لا يدفعه عاقل عن أو لا يقع من عاقل إلا ويدفعه عن نفسه. ولهذا لم يقع في تاريخ المسلمين أن أحدا استتيب في أمر الصلاة وأصر إلى أن قتل على تهاونه بها، فإن هذا لا يتصور من حيث الوقوع، وإن كان الفقهاء رتبوا له هذه الأحكام، لكن هذا يجعلنا نقول أنه في هذه الحال لو وقع، مع أنه لا يتصور وقوعه إلا من جاحد، لا يتصور وقوعه إلا من جاحد، أما من مؤمن صادق الإيمان فهذا لا يتصور أنه يأبى السيف، يأبى إلا السيف أي إلا أن يقتل بالسيف ولا يصلي، هذا لا يتصور وقوعه من مؤمن بها. فقال رحمه الله فإن ترك تهاونا بها أي بالصلوات أو بالصلاة استتيب ثلاثا، قوله استتيب وقوله ثلاثا. أما الاستتابة من حيث الأصل فهي واجبة عند جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وذهب الحنفية إلى أن الاستتابة مستحبة، ولكن الجمهور من العلماء على أن الاستتابة واجبة، ويستدلون بجملة من الأدلة العامة وبأثر في الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن رجلا قتل ولم يستتب في بعض الأمصار التي كانت عليها إمارته، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنعوا، هل لست حبستموه فاستتبتموه ثلاثا. فهذا أثر يحسنه طائفة من أهل الحديث عن عمر، وهو من الحجة التي ذكرها الأئمة رحمهم الله في هذا. وهذا مذهب الجمهور كما أشرنا إليه، خلافا للإمام أبي حنيفة فإنه يرى أن الاستتابة مستحبة. وأما قوله ثلاثا أي ثلاث ليال أو ثلاثة أيام، فهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. أما مالك والشافعي مع قولهم بوجوب الاستتابة فإنهم لا يجعلونها ثلاثا، لا يجعلون وجوبها أن تكون ثلاثة ليال أو ثلاثة أيام، بل يقول الشافعي رحمه الله إنه يستتاب في حاله، ويقول مالك إنه ينظر إلى أن يبقى من الوقت قدر ركعة، فإن لم يفعل فإن الحكم يلزمه أو يلزم به. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى أن الاستتابة ثلاثة أيام. وبهذا تعلم أن أوسع المذاهب في الاعتبار بمسألة درء القتل هنا، أو أكثر المذاهب تضييقا أو درءا للقتل هنا، هو مذهب الإمام أحمد، لأنه جعل الاستتابة واجبة وجعل مدتها لا بد أن تكون إيش؟ ثلاثة أيام، لا بد أن تكون ثلاثة أيام، خلافا لمالك والشافعي وخلافا لأبي حنيفة الذي يرى في الأصل أن الاستتابة مستحبة. وإن كان ثمة فرق آخر، لأنه عند أبي حنيفة لا يقتل، فهو أوسع من هذا الوجه يعني مذهب الحنفية، وعند الشافعية والمالكية يجعلون قتله كفرا، إنما يجعلونه حدا، إنما يجعلونه حدا. وعلى كل حال هذا التصور والترتيب الفقهي الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله لم يقع له تطبيق على هذا المعنى من الدعوة للإسلام مع الصبر على السيف، لم يتزامن هذا مع هذا. نعم.
فإن تاب وإلا قتل.
نعم، فإن تاب وإلا قتل في مذهب جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يذهب إلى أنه لا يقتل بل يعزر بسجن ونحوه إلى أن يتوب. نعم. قال: باب الأذان.
باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها.
نعم، الأذان والإقامة وهما من شعائر الإسلام الظاهرة المجمع على مشروعيتها، وإن كان ثمة خلاف في بعض أحكامها من جهة الوجوب والاستحباب، لكن العلماء أجمعوا على مشروعية الأذان والإقامة، وهي بهذا الاسم من خصائص الصلوات الخمس، وتتبعها صلاة الجمعة لأنها تقع عند كثير من الفقهاء بدلا عن الظهر أو في محلها، فإن صلاة الجمعة كما تعرف تجري لها أحكام الصلوات الخمس من جهة الأذان ومن جهة الإقامة. إنما أراد المصنف بقوله دون غيرها أي غير الصلوات الخمس، أراد صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة وصلاة العيدين، فإن هذه لا يؤذن، ليس لها أذان ولا إقامة، إنما بعضها ينادى لها نوع نداء كما سيأتي تفصيله. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها باتفاق الأئمة الأربعة. قال: للرجال دون النساء، فإنها من شعائر الإسلام التي كلف بها الرجال، فإنها من شعائر الإسلام التي كلف بها الرجال. والله سبحانه وتعالى جعل بعض التشريع، سواء كان هذا التشريع على الوجوب أو على الاستحباب، جعل بعض التشريع مشتركا بين الرجل والمرأة، وجعل بعض التشريع مختصا بالرجل، وجعل بعض التشريع مختصا بالمرأة، فهي أحكام يجعلها الله سبحانه وتعالى ويقضي بها على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى ومشيئته في عباده من هذا التشريع الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا المرأة لا يشرع لها أن تكون مقيمة للأذان أو الإقامة إذا كانت الصلاة هي صلاة الرجال، وإنما رخص بعض الفقهاء في شيء من هذا إذا كانت إمامة للنساء وهي صلاة مختصة بهن عند من يسوغ من الفقهاء اجتماع النساء للصلاة، وهذا سيأتي فيه بحث وتقرير إن شاء الله. لكن إذا كان في مسجد رجال أو جماعة يحضرها الرجال فلا شك أن المرأة لا تؤذن ولا تقيم مطلقا، وأما إذا كانت نساء وحدهن فهذا ينبني على بعض الأحكام والمقدمات، وسيأتي أن صلاة الجماعة لا تشرع أصلا للنساء، وأنما جاء في حديث أم ورقة فإنه حديث متكلم في صحته وهو العمدة في هذا الباب، وله بعض الأجوبة الأخرى نعم.
والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه.
نعم، الأذان جاء فيه حديثان مشهوران عند أهل الحديث، وهو حديث بلال، وجاء أصله في حديث عبد الله بن زيد، ويسمى بأذان بلال، وهو أذان الذي بقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالمدينة النبوية. والأذان الثاني وهو ما جاء في رواية وحديث أبي محذورة، ولهذا سمى الفقهاء رحمهم الله هذا أذان بلال وسموا هذا أذان أبي محذورة، فهما أذانان محفوظان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهما في الجملة واحد، إنما فيهما بعض التنوع في بعض الألفاظ كالترجيع، فإنه ما جاء في حديث بلال البتة، وإنما جاء في حديث أبي محذورة، وكبعض أوجه الإفراد والتثنية في بعض ألفاظ الأذان أو الإقامة. ومن هنا اختلف الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الفقهاء وأهل الاجتهاد في هذا، والمشهور أن مالكا والشافعي يذهبون في الجملة إلى أذان أبي محذورة، وأن الإمام أحمد يذهب إلى أذان بلال، وفي كلام الحنفية اختلاف بين هذا وهذا. ولهذا قال المصنف رحمه الله والأذان 15 كلمة لا ترجع فيه، فقوله لا ترجع فيه إشارة إلى أنه يقول رحمه الله بأذان بلال ولا يقول بأذان أبي محذورة، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية، أن الأذان 15 كلمة وهو المشهور في كثير من الأمصار الإسلامية، ومنها في المملكة فإنه يؤذن بهذا الأذان، وهو الأذان الذي بقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأذان أبي محذورة كان يفعل بمكة، ومضى عليه عمل أهل مكة زمنا، وكلاهما سنة ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التنبيه على بعض الآداب المختصة بأحكامه. إنما مالك والشافعي يذهبون إلى أذان أبي محذورة على خلاف بينهم في ترتيبه وفي حفظه، والإمام أحمد وأبو حنيفة يذهبون إلى أذان بلال على خلاف أيضا في مذهب الحنفية، فإنهم تارة يميلون إلى ما هو من روايات أبي محذورة. نعم.
والإقامة 11 كلمة.
والإقامة 11 كلمة، وهذا مذهب الإمام أحمد وكذلك الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يتفق مذهبه مع مذهب الحنابلة في الإقامة أنها 11 كلمة. وحديث أبي محذور رواه مسلم وغيره، وحديث بلال كذلك كما جاء في الصحيح، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، فإن قد قامت الصلاة يكون فيها التثنية. الترجيع في أذان أبي محذورة يراد به أن الشهادتين في قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وقوله أشهد أن محمد رسول الله يكون فيها الترجيع، بمعنى يأتي بها يخفض بها صوته ثم يأتي بها وقد رفع صوته بالشهادتين، فهذا ما سماه الفقهاء رحمهم الله بالترجيع، فهذا هو السبب في اختلاف الصفة من حيث الأصل. أيضا اختلفوا في الإفراد، فمالك رحمه الله يرى أن الإقامة تفرد مطلقا، والصحيح في مجموع الروايات ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن بلالا أمر أن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة فإنها تكون مثنات. وفي الجملة فهذا الاختلاف بين الأئمة الأربعة في صيغ الأذان هو اختلاف واسع، وأصله محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما سبق الإشارة إليه في أذان بلال وأذان أبي محذورة. وأذان بلال هو الذي غلب على حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما بالمدينة، فإنه أقام بالمدينة كما تعلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، بقي بالمدينة 10 سنين يؤذن بالمدينة بأذان بلال، وما نقل أنه أذن بأذان أبي محذورة، وهذا هو الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله يقوي من الأذانين هذا الأذان، فإنه لما سئل عنه فقال أذهب إلى أذان بلال أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى أن توفي. فكان الإمام أحمد رحمه الله يختار أذان بلال لهذا المعنى، ولكن الأذان الثاني أذان محفوظ، وبهذا يعلم أن اللائق باختلاف الأمصار الإسلامية والبلدان الإسلامية أن اللائق ما مضى عليه علماء هذا البلد، إذا كانت البلد مضى علماؤها وعامتها وإنما يعرفون هذا الأذان أذان بلال فإنه يؤذن به، وإذا كانت البلد يعرف علماؤها ومضى علماؤها وعامتها على الأذان بأذان أبي محذورة فكذلك، ولا ينبغي التشويش بما قد يوقع نوعا من الاضطراب أو الاختلاف بين المسلمين، إلا إذا كان ثمة فقه خاص يحفظه العلماء أنفسهم ويقررونه بما تقتضيه الأحكام الصحيحة ولا يكون فيه خروج عن الأحوال العامة والمصالح العامة، فهذا ربما هو المعنى الذي أشار إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله لما قال إن المشروع هو أن تستعمل هذه السنن كلها، فيؤذن تارة بأذان بلال وتارة بأذان أبي محذورة. ولكني أرى أن ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وهو من الفقه المتين والحفظ للسنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا تأملت فيه وجدت أنه قائم على مراد الشيخ رحمه الله، بمعنى أن المسلمين اليوم ومن قرون طويلة طائفة منهم يستعملون هذه السنة وطائفة منهم يستعملون هذه السنة، فأمصار من أمصار المسلمين تؤذن بهذا وأمصار تؤذن بهذا، إذن السنة ولله الحمد بهذا الأثر وبهذا الأثر لا تزال قائمة محفوظة، فليس من السنن التي أميتت حتى يقال تحيا. وأما البلد الواحد فلو قام على أذان واحد لكان فقها حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين وما يؤذن له إلا بأذان بلال وما يؤذن له إلا بأذان بلال. نعم.
وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات.
نعم، هذا مما يستحب وليس شرطا، أن يكون أمينا صيتا عالما بالأوقات. نعم، وإلا فالأصل أنه يكفي في الأذان أن يكون مسلما، فإذا كان مسلما عاقلا صح أذانه، إذا كان مسلما عاقلا صح أذانه، وسبق التنبيه لأنه من خصائص الرجال. نعم.
ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبلا القبلة.
نعم، قال رحمه الله ويستحب أن يؤذن قائما، لأنه جاء في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فأذن، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن المشروع أن يؤذن للصلاة والمؤذن قائم، فهذا هو الأصل. ولكن لو كان المؤذن مريضا أو عليلا ولا سيما إذا كان مؤذن الحي أي مؤذن المسجد فأصابه ما أصابه من عارض ومرض فأذن جالسا أو قاعدا فإن هذا لا بأس به، لأن الإمام يرخص له أن يصلي قاعدا كما هو معروف، فمن باب أولى المؤذن وأما في الابتداء فإنه ينبغي أن يكون المؤذن قائما، وبعض أهل العلم جعل هذا واجبا مع القدرة وبعضهم جعله مستحبا، والصحيح استحبابه وليس وجوبه، لأنه لم يحفظ فيه ما يدل على الوجوب. أما قوله قم فأذن فإنه لا يراد به القيام عن القعود وإنما يراد به الفعل عن الترك. نعم. قال متطهرا، فإن هذا أيضا مستحب، فالمحدث لو أذن فإنه يكره منه وإن كان يصح، ولهذا يستحب في الأذان أن يكون المؤذن متطهرا، ولكنه لو أذن المحدث فإن أذانه يكون مجزئا وكافيا، ولكنه ترك المشروع، وطائفة من الفقهاء يقولون بأنه يكره. نعم، على موضع
عال مستقبلا القبلة.
نعم، مستقبل القبلة، وهذا كله من باب المشروعية، كله من باب المشروعية، وقد اتفقت المذاهب الأربعة وغيرها على استحباب هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف. نعم.
فإذا بلغ الحي على التفت
وإن كان ينبه إلى أن المحدث يراد به الحدث الأصغر، وأما الجنب ففيه خلاف أقوى، وفيه عن الإمام أحمد روايتان، أحدها أنه لا يعتد بأذان الجنب، والرواية الثانية وهي المنصوصة عن أحمد وقول أكثر أهل العلم أن أذان الجنب أذان صحيح وإن كان مكروها منه، أن أذان الجنب أذان صحيح وإن كان مكروها منه، لأنه لم يأتي في الأدلة ما يقتضي لزوم الطهارة للأذان، لأنه لم يأتي في الأدلة ما يقتضي لزوم الطهارة للأذان. نعم.
فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا.
نعم، قال فإذا بلغ الحيعلة، أي قول حي على الصلاة حي على الفلاح، التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يزيل القدمين، والالتفات في الحيعلتين هو مذهب الجمهور من أهل العلم خلافا للإمام مالك، فإن الإمام أحمد وأبا حنيفة والشافعي يذهبون إلى مشروعيته، لأنه جاء في حديث أبي جحيفة قال فجعلت أتتبع فاه، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا، فهذا جاء في السنن وهو محفوظ في فعل بلال رضي الله تعالى عنه، ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى مشروعيته، لكنه التفات رفيق لا يكون فيه إزالة للقدمين، لا يكون فيه إزالة للقدمين. أما مالك رحمه الله فلا يجعله من السنن المقصودة لذاتها، وإنما مذهبه يعني مالك رحمه الله أنه إذا كان مصلحة أهل الحي والمستمعين تقتضي فعله، فإذا ما قامت مصلحته لا يكون مشروعا لذاته، وعليك تفريع على مذهب الإمام مالك، حيث يؤذن أكثر أو كثير من المساجد اليوم تؤذن بمكبرات الصوت داخل المساجد، فعلى طريقة مالك لا يكون إيش؟ لا يكون مشروعا، لأنه ليس مقصودا لذاته عنده، إنما هو مقصود لإبلاغ من كان عن يمين الحي أو عن يساره لما كانوا يؤذنون من بعض الشرفات وبعض المواضع العالية من المسجد، إلى أن اتخذوا المنائر على المساجد فصاروا يؤذنون منها في أكثر الأمصار. فعلى طريقة مالك لا يكون مشروعا، أما على طريقة الجمهور فإنه مستحب لذاته، فهو سنة عليه يفعل ولو كان الإنسان يؤذن من هذه المكبرات التي صارت تستعمل وصار صوتها أبلغ. نعم.
ويجعل إصبعيه في أذنيه.
وتكلموا في الأذان على المآذن والمنائر، هل يشرع أن يدور؟ على قولين للفقهاء، منهم من يجوز ذلك ويرخص فيه، ومنهم من يكرهه لأنه يستوجب ترك الاستقبال للقبلة إذا كان يدور على المنارة في أذانه، وهذا يفعل وما زال يفعل في بعض الأمصار الإسلامية، أن المؤذن يؤذن بعض الجمل من الأذان على جهة ثم يدور شيئا في المنارة فيلقي بعض جمل الأذان على جهة وهكذا، هذا في الحقيقة ليس هو المشروع، المشروع أن يكون على جهة واحدة وهي جهة القبلة ويلتفت يمينا وشمالا على ما مضت به السنة، لكن إنما أشير إليه من باب أن يعرف طالب العلم أن هذا له ذكر في كلام الفقهاء وليس هو مما أحدثه العوام إحداثا خارجا عن أصل كلام أهل العلم، فهذا طائفة من أهل الفقه يقول به وإن كان ليس هو الراجح. نعم.
ويجعل إصبعيه في أذنيه.
قال ويجعل إصبعيه في أذنيه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه جاء في حديث أبي جحيفة وغيره وإصبعاه في أذنيه، وهذا من السنن وليس من الواجبات في الأذان. نعم.
ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة.
قال ويترسل في الأذان ويحذر الإقامة، والمراد بالترسل أن يلقيها شيء، أن يلقيه أي الأذان شيئا فشيئا، وأما الإقامة فإنه يحذرها لأنها بين يدي الصلاة، لأنها بين يدي الصلاة حتى لا يطول انتظارهم للصلاة، وهذا هو السنة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، فعلى هذا عامة أهل العلم أن السنة أن يترسل في الأذان ويحذر في الإقامة، وعليه لا ينبغي لمن كان مؤذنا أن يجعل صفة الأذان كصفة الإقامة، بل الأذان يترسل فيه ترسلا معتدلا لا يكون فيه قدر من الغلو أو المبالغة في الترسل، وكذلك الإقامة يحذرها حذرا معتدلا لا يخرجها عن شرفها وعن كونها شعيرة إلى قدر من الاستعجال المفرط في حذرها. نعم.
ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين.
نعم. ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة، أي بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا الذي سماه الفقهاء بالتثويب، يسميه الفقهاء بالتثويب، وفي استحبابه بعض الخلاف، وفي استحبابه ومشروعيته بعض الخلاف. والصحيح أنه ليس أصلا في الأذان، بمعنى لو أذن دون قوله الصلاة خير من النوم فإن أذانه يكون صحيحا. فالراجح أن هاتين الجملتين أو هذه الجملة إذا قالها مرتين، هذه الجملة مشروعة في أذان الفجر الثاني، ولكنها ليست أصلا فيه، بمعنى لو تركها لا يعيد الأذان، لو تركها أو لو نسيها فإنه لا يشرع له إعادة الأذان، ولكنها مشروعة، ومشروعيتها عند جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة، فإن أبي حنيفة رحمه الله يفسر التثويب بغير ذلك، وهو أن ينادي بين الأذان والإقامة بالدعوة إلى الصلاة فيجعله مفكا عن الأذان ويجعله مفكا عن الإقامة، ولكن هذا التثويب لم يحفظ به سنة الذي ذكره كثير من علماء الحنفية، إنما المشروع هو التثويب الذي أشار إليه المصنف وهو المشروع عند جمهور العلماء، ولكنه ليس أصلا في الأذان على الصحيح، ليس واجبا، وإنما هو مستحب في الأذان في أذان الفجر الثاني الذي يعقب أو تعقبه الصلاة. نعم.
ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها.
ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، أي أنه ينهى ولا يشرع أن يؤذن لصلاة قبل وقتها، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، المراد من الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة، فلا يؤذن لفريضة قبل وقتها، لأن هذا من السنن التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يؤذن لصلاة إلا إذا دخل وقتها، فعند ابتداء دخول الوقت يؤذن المؤذن في أول وقتها، ولم يحفظ غير ذلك. ومعلوم أن هذا الباب من أبواب العبادات التي يجب فيها الاتباع والاقتفاء لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا لها، أي لصلاة الفجر، وهذا مشروع عند جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي، أن الفجر يؤذن لها الأذان الأول، والأذان الأول ليس بعد دخول وقتها إنما هو قبل دخول وقتها. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في حياته عليه الصلاة والسلام: يؤذن ابن أم مكتوم ويؤذن بلال، فكان ابن أم مكتوم يؤذن بليل وهو الأذان الأول لصلاة الفجر، وكان بلال رضي الله تعالى عنهما يؤذن إذا دخل وقتها وهو دخول الفجر الصادق، فكان عليه الصلاة والسلام يقول للصائمين: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. فالمقصود أن الأذان الأول وهو الأذان بالليل الذي كان يؤذن به زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه الصائم ولا يزال بليل حتى يطلع الفجر، أي حتى يدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق. فإذا بان الفجر الصادق فإن الفجر كما هو معروف فجران: فجر صادق كما يسميه أهل اللغة وكثير من أهل الفقه، وفجر كاذب، والمراد بالفجر الصادق هو الذي لا تعقبه ظلمة وهو وقت الفريضة المعروف، وأما الفجر الكاذب فهو بياض يعرض ولكنه يزول بعد ذلك، وأهل الفقه والعلم والاختصاص يعرفونه ويميزون هذا عن هذا. الأذان الأول لها إلى الفجر سنة وليس واجبا لها، الأذان الأول لها سنة عند الجمهور وليس واجبا لها، فإذا فعله فهذا أليق وأهدى وأكثر اتباعا للسنة، لكنه ليس هو الواجب على قولنا بوجوب الأذان، وعند من يقول بأن الأذان فرض كفاية إلى آخره، فإنما يريدون به الأذان الذي يكون على الوقت، أما الأذان الذي قبل ذلك فهو مستحب لها وليس واجبا، ولكنه مستحب عند الأئمة الثلاثة عند مالك والشافعي وأحمد خلافا للإمام أبي حنيفة. نعم.
ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فبلال كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن أذان الفجر الذي تعقبه الصلاة، وهو الأذان الذي يكون بعد دخول وقتها أو عند دخول وقتها. نعم، وهذا الحديث متفق على صحته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان وغيرهما. نعم.
ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم، ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، وهذا الاستحباب يكون لكل مسلم، لكل مسلم سواء كان يحضر الصلاة في الجماعة كالرجل، أو كان لا يحضر الصلاة في الجماعة كالمرأة، أو كان مريضا لا يستطيع الحضور الجماعة أو غير ذلك، وكل مسلم سمع المؤذن فإنه يستحب له أن يقول كما يقول، بل لو أنه صادف مؤذنا فسمعه فقال كقوله ثم مضى بسيارته مثلا، فصادف مؤذنا آخر يبتدئ بالأذان فتابعه في أذانه، فإن هذا كله مشروع، فإن هذا ذكر مبارك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وفي الصحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثم صلوا علي، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم صلوا الله علي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله علي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا مما يشرع أن يقول كما يقول المؤذن، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله على الصحيح لحديث عمر الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره. وبعض أهل العلم يقول حتى في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم حديث أبي سعيد، لكن الصحيح هو مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث والفقه أنه في الحي علتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وحديث محفوظ رواه مسلم وغيره. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى الوسيلة لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي قوله كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه البخاري في صحيحه، وجاء في غير صحيح البخاري من حديث جابر وغيره، وهو قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. ثم ينصرف بعد ذلك إلى الاشتغال بالصلاة إن كان في مسجد، كان أدرك المؤذن وهو في المسجد، وأدي بعد ذلك ما يشرع من السنن. وإن زاد قول إنك لا تخلف الميعاد، فهذا فيه بعض الأثر الذي رواه البيهقي وغيره، وإن كان في حفظها كلام لأهل الحديث. نعم.
باب شروط الصلاة وهي ستة.
نعم، قال: باب شروط الصلاة. يريد الفقهاء رحمهم الله بالشروط المعنى الذي ذكره علماء الأصول، وأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى أن الشرط لا بد منه للفعل. فإذا قلت الطهارة شرط فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وإذا قلت ستر العورة في شرط فإن الصلاة لا تصح إلا بها، ولهذا الشروط خارجة عن ماهية العبادة بخلاف الأركان والواجبات، فإنها داخلة في الماهية نفسها، فإنك تقول القيام ركن والتكبير واجب على قول من يقول ذلك من الفقهاء، فهذا داخل في ماهية الصلاة. وقراءة الفاتحة تقول إنها ركن في مذهب أحمد، أو تقول إنها واجبة في مذهب الشافعي مثلا، فهذه أركان واجبات داخلة في ماهية العبادة. أما الشرط فإنهم يسمون به الأفعال التي تكون منفكة عن العبادة بين يديها، كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وإن كانت تصاحبها من حيث الوقوع، وإن كانت تصاحبها من حيث الوقوع، فإن الطهارة لا يزال في طهارته إلى أن يفرغ من صلاته، وكذلك استقبال القبلة لا يزال مستقبلا إلى أن يفرغ من صلاته وهل مجرى. نعم.
الشرط الأول الطهارة من الحدث.
نعم، وهذا بإجماع العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولغيره من الأدلة المقتضية لهذا الحكم من أدلة الكتاب والسنة. نعم.
الشرط الأول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ.
نعم، لا صلاة لمن أحدث، وفي لفظ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو متفق عليه، اتفق الشيخان عليه من رواية أبي هريرة. نعم.
الشرط الثاني الوقت.
نعم، الشرط الثاني الوقت، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للصلوات الخمس مواقيت، جعل للصلوات الخمس مواقيت، وهذا مجمع عليه بين العلماء أنه لا بد من اعتبار الوقت، ثم في الوقت تفصيل. وكما أشرنا في الأذان أن الأصل في الأذان حديثان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سماه الفقهاء بأذان بلال وما سموه بأذان أبي محذورة، لأن هذا كان مؤذنا وهذا كان مؤذنا. فكذلك في الوقت فيها حديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض مفصل القرآن شيء من ذلك، وإن كان في كتاب الله لم يفصل جميع أو لم تفصل جميع المواقيت، لكن فيه جملة من المعنى والحكم، كقوله الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا إشارة إلى شيء من مواقيتها، لكن استتمام المواقيت هذا محفوظ في السنة، وفيه أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد، ولكن الأصل فيه حديثان، الأصل فيه حديثان: حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر، وحديث جابر في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا تأملت وجدت كثيرا من اختلاف الفقهاء في بعض المواقيت يرجع إلى حديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر من زوال الرجل إلى أن يكون ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصر الشمس، إلى آخر حديث عبد الله بن عمر كما سيأتي، وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وغيره. وحديث جابر وهو في مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن، وهو ما يعرف بحديث جبريل عند الفقهاء، وإنما قالوا حديث جبريل يعنون به أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول في أول الوقت، وصلى اليوم الثاني في تمام الوقت ونهايته، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه بما علمه الله: قال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. فصار هذا يعرف بشيء وهذا يعرف بشيء، اتفق حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر في شيء واختلف في شيء، فهذا الذي اتفق فيه في الجملة هو سبب اتفاق العلماء، وهذا الذي اختلف فيه في الجملة هو سبب اختلاف العلماء. وهذه طريقة فاضلة في الفقه، أن طالب العلم إذا أتى بابا من أبواب الفقه له فروع ينبغي أن ينظر الأصل في هذا الباب، فإنك تقول مثلا سجود السهو كما سيأتينا فيه أحاديث هي أصل فيه، كحديث ذي اليدين مثلا، وحديث المغيرة بن شعبة، وحديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته، وحديث المسعود، فتجد أن في الباب أصولا أكثر الفروع ترجع إليها، ومثل في الأذان ومثل في كثير من الأحكام. بعض أهل العلم يحاول أو يقصد إلى أن يجمع شيئا من ذلك، كما هي طريقة النووي رحمه الله في شرح المهذب من كتب الشافعية، فإنه كثيرا ما يسمي في بعض الأبواب أن هذا الباب الأصل فيه جملة هذه الأحاديث، فيذكر بعض الحديث الذي لا يلزم أن تتفرع عنه جميع الفروع، بل لا يكون كذلك، وإنما يكون أو تكون مادة هذا الباب في الجملة ترجع إليه، ولكن قد يرد حديث نقيده إذا كان مطلقا أو يخصصه إذا كان عاما وهكذا. نعم.
ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير
من زوال الشمس بالإجماع، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، من زوال الشمس، وهذا مجمع عليه، واتفق حديث عبد الله بن عمرو مع حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
نعم، هذا مذهب الأئمة الثلاثة. أما ابتداء وقت الظهر فهو بإجماع العلماء أن وقت الظهر من زوال الشمس، والمقصود بزوال الشمس ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب. المقصود بزوال الشمس، فإنك تعرف أن الشمس تشرق من المشرق ثم تكون وسط السماء ثم تميل إلى جهة المغرب، فإذا مالت إلى جهة المغرب إذا زالت الشمس فإن هذا الزوال هو المقصود بدخول وقت الظهر، هو المقصود بدخول وقت الظهر. ما لم أو قال رحمه الله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا على مذهب الجمهور من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف هنا، وهو مذهب مالك والشافعي. ذهب الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد إلى أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وغيره. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، فعند الحنفية وقت الظهر واسع إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور، والحجة في هذا ما جاء في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عمرو. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت.
نعم، خاصة أن حديث جابر وهو المسمى عند الفقهاء بحديث جبريل في بعض رواياته يتفق مع حديث عبد الله بن عمر، إنما الحنفية قالوا إلى أن يصير ظل الشيء مثله أخذوه من حديث ورد في الصحيح في صحيح البخاري وغيره، بل جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم في الأمم قبلكم أوتي أهل التوراة إلى آخره، ولكن هذا الحديث استعمل في غير بابه، فإن النبي ما أراد به ذكر مواقيت الصلوات، ما أراد به ذكر مواقيت الصلاة، إنما هو مثل ضربه لأحوال الأمم الكتابية من اليهود والنصارى إلى أن جاءت هذه الأمة وما أوتيت من الكتاب والحكمة، فما استدل به الحنفية رحمهم الله هو في غير باب الأذان والصلاة. نعم، أو عفوا، هو في غير باب مواقيت الصلاة. نعم.
ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار.
قال وقت العصر وهي الوسطى، الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد اختلف المفسرون والفقهاء في المراد بالصلاة الوسطى، فمن أهل العلم من قال إنها صلاة العصر، ومنهم من قال إنها صلاة الفجر، وهذان القولان هما أصح الأقوال فيها، وقيل غير ذلك، ففيها أقوال كثيرة، فيها أقوال كثيرة، ولكن أرجح الأقوال فيها هذان القولان، والقول بأنها الصلاة الوسطى هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذهب مالك والشافعي إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ولا شك أن هاتين الصلاتين ورد فيهما فضل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، كما في حديث أبي موسى في الصحيح وغيره. فالراجح أن الصلاة الوسطى المذكورة في كتاب الله هي صلاة العصر، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا يوم الخندق، قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا يعني المشركين، فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام بين بأن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفيها أقوال كما سبق، أصحها قولان وأرجح هذين القولين ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد أنها صلاة العصر لما جاء في السنة من بيان مجمل القرآن. نعم.
من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس.
نعم، قال من آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر ما هو؟ عند الجمهور إذا صار ظل الشيء مثله، وعند أبي حنيفة إذا صار ظل الشيء مثله، قال إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار. قوله إلى أن تصفر الشمس، هذا رواية في مذهب الإمام أحمد وليست هي المذهب عند الحنابلة، رواية في مذهب الإمام أحمد قدمها الموفق رحمه الله ويقدمها غيره من فقهاء الحنابلة، ولكن المشهور في مذهب الإمام أحمد ليس هذا. وعمدة هذه الرواية التي اعتمدها المصنف هنا عمدتها حديث عبد الله بن عمر، فإن فيه وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر. نعم. وأما الجمهور فإنهم يذهبون إلى أن وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه موافقة لحديث جبريل، موافقة لحديث جبريل. الجمهور وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد يقولون إن وقت الاختيار في صلاة العصر، وبعض العلماء كالشافعية يقولون وقت الجواز ولا يقصدون ما يقابل التحريم، لكن تارة يعبرون بالاختيار وتارة يعبرون بالجواز، عند الجمهور ليس إلى أن تصفر الشمس، بل يقولون إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه الذي هو نهاية وقت الظهر عند الحنفية. وبهذا تعلم أن ثمة فرقا مؤثرا بين مدارس الفقهاء في هذا، فعند الحنابلة في المشهور من مذهبهم وهو قول أكثر الفقهاء أن وقت العصر وقت الاختيار فيه إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وبينه وبين كلمة المصنف هذه ما لم تصفر الشمس بينهما بعض الفرق، ويبين الفرق في بعض فصول السنة أكثر، يبين الفرق في بعض فصول السنة أكثر، يعني الفرق بين كون ظل الشيء مثليه وبين قوله ما لم تصفر الشمس، الفرق موجود لكن الفرق يتباعد في بعض فصول السنة ويتقارب في بعض فصولها، ولكن هذا جاء به أثر وهو رواية عن أحمد اختارها بعض المحققين من أصحابه كالموفق كما ترى في قوله هنا، والمشهور في مذهب أحمد هو قول أكثر الفقهاء إلى أنه وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، لأن هذا هو الذي جاء في حديث بلال، عفوا في حديث جبريل وصلاته بالنبي. نعم.
ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس،
قال ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، بمعنى أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس، فما دام أن الشمس لم تغرب من صلاها فقد صلى العصر في وقتها، وإن كان يسمى عند الفقهاء وقت الاضطرار ويريدون به أن تأخير الصلاة إليه يكره ونحو ذلك من الأحكام، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، أعني أن وقت العصر إلى غروب الشمس، أن وقت العصر إلى غروب الشمس هذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جملة الأدلة في هذا ما جاء في الصحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم.
ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر،
نعم، قال ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، قال وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق وهو الأحمر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، أن وقت المغرب إذا غاب الشفق فإن وقت المغرب يكون انتهى، وعند الحنابلة أن المراد بالشفق هو الحمرة وليس هو البياض. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل،
ودليل المذهب ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والشفق في تفسير أهل اللغة أو أكثر أهل اللغة يراد به الحمرة، فإذا غابت الحمرة التي تعقب غروب الشمس فقد ذهب وقت المغرب، ولهذا وقتها ضيق، بل هي أضيق الأوقات، بل هي أضيق الأوقات، على الصحيح أن المغرب وقتها هو أضيق أوقات الصلوات الخمس، ومن هنا ينبغي للمسلم أن لا يفرط في وقتها. نعم.
ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل،
قال ووقت العشاء هو على كل حال فيما يتعلق بالشفق أيراد به الحمرة أيراد به بياض، هذا محل خلاف حتى بين أهل اللغة، لكن الجمهور من أهل اللغة وأكثر أهل الحديث وهو مذهب الإمام أحمد أنه يراد به الحمرة، ومن هنا يكون وقتها ضيقا. ومما يؤكد هذا أيضا أنه في حديث جبريل الذي رواه الإمام أحمد وغيره وهو أصل في الباب كما أشرنا سابقا، صلى جبريل بالنبي الظهر في وقت وفي اليوم الثاني في وقت آخر، والعصر كذلك. في المغرب صلى به في وقت واحد، في المغرب صلى به في وقت واحد، يعني صلى به اليوم الثاني كصلاته اليوم الأول، مما يدل على اقتصاد وقتها وضيقه. قال وقت العشاء من ذلك، أي من مغيب الشفق، أي من مغيب الشفق الأحمر، وهو مذهب الجمهور من العلماء، هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، أن وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. نقف على هذا، على وقت العشاء، لأن فيه بعض التفصيل ومشروعية تأخير العشاء، وهل هذا مشروع أو ليس مشروعا، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، لأن بين يدينا درس آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد. غدا إن شاء الله لعل الإخوة يبكرون بحيث يصلون في المسجد، حيث نبتدئ من بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. وأما الأسئلة فأرى أن كل من لديه سؤال يكتبه، ثم في آخر الوقت نقرأ ما يتيسر من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.